الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيرانية ينتقد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية ويعتبره أمرا مرفوضا. العميد حاجي زاده يؤكد أن عمليات حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بكردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. مؤتمر بغداد 2 يؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة التحديات. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. انتقد وزير الخارجية الإيرانية تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية واعتبره أمرا مرفوضا تماما. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى لقائه بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا على هامش مؤتمر بغداد 2، وقال إنه بحث مع كولونا موضوع تعديل مواقف فرنسا. وأضاف عبد اللهيان: نتفق على أن طريق الحوار والدبلوماسية هو الطريق الأفضل. وحول اجتماعه بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كتب عبد اللهيان في تغريدة له: لقد كان الاجتماع صريحا ووديا وبناء. أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان استعداد السعودية لمواصلة المفاوضات مع إيران. وقال حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة له: التقينا على هامش الاجتماع مع بعض نظرائي، ومنهم وزراء خارجية سلطنة عمان وقطر والعراق والكويت والسعودية، مضيفا أن الوزير السعودي أكد استعداد بلاده لاستمرار المفاوضات مع إيران. أكد قائد القوة الجو فضائية بحرس الثورة الإسلامية أن العمليات الاستباقية التي نفذها حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بمنطقة كردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. واعتبر العميد أمير علي حاجي زادة مؤامرة استخدام المجموعات الإرهابية القادمة من شمال العراق خطوة أخيرة لجأ إليها العدو لركوب أمواج الاضطرابات. وأشار حاجي زادة إلى عمل أبواق الإعلام الغربي على تحويل أعمال الشغب التي شهدتها البلاد إلى تسونامي إعلامي عبر فبركة سيناريوهات قتل وهمية وتوجيه أصابع الاتهام إلى قوات الأمن بهدف توسيع رقعة الاضطرابات. وأكد أن يقظة وبصيرة الشعب أسقطت قناع العدو وأفشلت محاولاته، حيث فصل المواطنون الغيارى حسابهم عن المغرر بهم. جدد مؤتمر بغداد الثاني للتعاون بالعاصمة الأردنية الدعم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد المؤتمر في بيان المضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية، والوقوف إلى جانبه ضد جميع التحديات بما في ذلك الإرهاب. كما شدد البيان على أن تجاوز الأزمات الإقليمية والدولية يستوجب تعاونا إقليميا شاملا ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة. وقد شارك بالمؤتمر إلى جانب العراق والأردن ومصر وفرنسا كل من دول مجلس التعاون وإيران وتركيا، إضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. للمزيد من التفاصيل حول مؤتمر بغداد 2 في الأردن إليكم التقرير التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هي الأردن تشرع أبوابها للوافدين من 11 دولة، بينها دول جوار العراق باستثناء سوريا التي لم توجه لها الدعوة، إلى جانب الإمارات ومصر وفرنسا وقطر. وأما البحرين وعمان فكانا عضوين جديدين في قمة جماعة الأضداد ثانية حول العراق. التركيز في قمة بغداد الثانية على القضايا المشتركة للخلافية.
العراقي وشعب عن التقدير العالي للأشقاء والأصدقاء المجال بهدف تهدئة الأجواء،
بل ذهب المراقبون إلى أبعد من ذلك حيث اعتبروا القمة امتدادا لما خطط له من أن يكون هنالك تواصل بين العراق ومحيطه الإقليمي بعيدا عن الوصاية الأمريكية.
الحوار والتعاون بين دول الإقليم من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية ليس خيارا، وإنما هو ضرورة ملحة. تسوية النزاعات يمكن تحقيقها عبر الحوار بين دول المنطقة، إذ لا يمكن استيراد الأمن وتحقيق الاستقرار لمنطقة على حساب زعزعة منطقة أخرى. نحن مستعدون لتطوير العلاقات مع جميع دول المنطقة والتعاون معها. لقد قدمنا أطهر دمائنا وأشجع شبابنا للدفاع عن أمن المنطقة.
ركزت كلمات القادة المشاركين في المؤتمر على ضرورة دعم سيادة العراق واقتصاده وجهود إعادة إعماره.
سنبقى أوفياء ونجدد التزامنا بدعم أمن وسيادة العراق، وتسعى الدول المشاركة في المؤتمر إلى إرساء الأمن والاستقرار فيه، لأن العراق هو أول المتأثرين من زعزعة استقرار المنطقة، لذلك علينا حل المشكلة مع جيرانه.
أمن في العراق اعتبره المشاركون أمنا واستقرارا لكل المنطقة. لقاءات جانبية عقدت بين القادة لا تقل أهمية على المؤتمر نفسه، لقاءات قد تكون سبيلا لعودة علاقات مرت بها القطيعة أو تصدعت بين دول عدة على مساحة الإقليم. إنها قمة بغداد 2، فهل ينجح الزعماء وممثلو الدول من تذويب الجليد وتغليب المشتركات على الخلافات؟
هاجمت مجموعات عرين الأسود وكتيبة نابلس قوات الكيان الصهيوني في نقطتين بنابلس دون أن ترد تفاصيل بحجم الخسائر التي تكبدها العدو. وفيما قالت مجموعات العرين أن رجالها استهدفوا مغتصبة براخة بعبوة محلية الصنع وصليات من الرصاص. أكدت كتيبة نابلس أنها تصدت لجنود الاحتلال على حاجز بيت فوريك بصليات كثيفة من الرصاص. وكان الاحتلال قد اعترف أمس بإصابة 3 من جنوده في عملية دهس عند مفترق تل شوكت بالنقب. في غضون ذلك شنت القوات الصهيونية حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة، طالت 10 فلسطينيين وشملت مدينة بيت لحم وبلدات يعبد وبرقين وفحمة بجنين ونعلين برام الله وأذنى بالخليل. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور واشنطن اليوم للقاء الرئيس جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض أن زيلينسكي سيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس الأمريكي اليوم، وسيبقى في البلاد لعدة ساعات ثم يعود إلى أوكرانيا. وأضاف أن بايدن سيناقش خلال لقائه زيلينسكي الوضع الاستراتيجي في أوكرانيا بالإضافة إلى المساعدة الغربية إلى كييف والعقوبات المناهضة لروسيا، موضحا أن الزيارة ستشكل رسالة إلى روسيا والعالم مفادها أن أمريكا ستكون مع أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الشعب اليمني اليوم أقوى من أي وقت مضى، وأنه يمتلك اليوم أسلحة الردع وكل الوسائل اللازمة للتصدي للعدوان وإفشال مؤامرته. وأشار إلى أن القوات اليمنية واجهت 17 دولة وأثبتت أن الشعب اليمني عصي على الانكسار وأن اليمن كان وسيظل مقبرة الغزاة. ولفت إلى فشل مراهنات العدوان على شراء ضمائر شرفاء اليمن رغم جميع الإغراءات التي بذلها، وأضاف نقول لقوى العدوان انتهى شيء اسمه شق الصف الوطني وخسرتم الرهان. ضرب ولاية كاليفورنيا زلزال قوي تسبب بوقوع العديد من الضحايا فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة. وتفيد الأخبار الأولية أن الزلزال أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 11 آخرين، كما تسبب بانهيارات أرضية وبانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف الأشخاص. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني ينتقد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية ويعتبره أمرا مفروضا. العميد حاجي زاده يؤكد أن عملية حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بكردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. مؤتمر بغداد 2 يؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة التحديات. شكرا وإلى اللقاء.
إله إلا الله وحده لا شريك له لا 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 إله إلا الله وحده لا شريك له لا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الآن مستمعين الكرام في كل مكان حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيته محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الكرام، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في الاستوديو، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله وحيا الله المستمعين جميعا، ووفقنا لمرضاته سبحانه وتعالى.
الله يأمين. شكرا على حضورك معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، فاصل ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إذا عين الابن الأكبر لكل جيل متوليا للوقف، فبعد وفاته من الذي يتولى الوقف، ابنه الأكبر أم أخيه؟
في مثل هذه الحالة،
نعم،
إذا كان الولي على الوقف والذي يتولى أمور الوقف هو الابن الأكبر،
نعم،
فلا تنتقل الولاية إلى ابن الابن الأكبر، إنما تنتقل إلى الجيل الأول. يعني الأكبر بعد الأخ الأكبر، من هو أخوه الذي بعده،
نعم،
من الرجال تكون له، وهكذا إلى أن تنتهي هذه الطبقة التي تساوي طبقة الأخ الأكبر. وبعد أن تنتهي هذه الطبقة لا يبقى منها أحد، ينتقلون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ينتقلون إلى الطبقة الثانية، فتعطى للأكبر من الطبقة الثانية، ولا تعطى أيضا للحفيد بعد ذلك من الطبقة الثانية، بل متى ما كان هناك أحد موجود من الطبقة الثانية يتولى ذلك الأمر بالتدريج، الأكبر فالذي بعده، فإذا انتهت الطبقة الثانية انتقلوا إلى الطبقة الثالثة، وهكذا يكون الأكبر من الطبقة هو الذي يتولى،
نعم،
ثم الذي بعده من تلك الطبقة، ثم إذا انتهت الطبقة هذه تأتي الطبقة التي بعدها، يبدأ بالأكبر فالذي بعده فالذي بعده.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: وجدت خاتما، هل يجوز لي التصدق بقيمته للفقير واستعماله؟
بالنسبة للقطة، بغض النظر سواء كانت خاتما أو غير خاتم، تلحظ قيمتها. إذا كانت قيمتها تعدل غرامين ونصف من الفضة، وهو المثقال الشرعي من الفضة، غرامين ونصف من الفضة، ففي مثل هذه الحالة، وكان يمكن أن تعرف، يعني فيها علامات قابلة لأن تتعرف هذه الحاجة،
نعم،
سواء كانت خاتم أو غير خاتم، هنا يجب تعريفها في المكان الذي وجدت فيه، والتعريف هو أنه يبقى يسأل عنها لمدة سنة كاملة من اليوم الذي وجدت فيه. فإذا مرت سنة على ذلك، في مثل تلك الحالة هناك عدة حلول بعد التعريفها، بعد التعريف لمدة سنة، إما أن يتملكها، وإذا جاء صاحبها ظهر صاحبها فيما بعد يعطيها له، وإما أن يحتفظ بها لصاحبها، وإما والأفضل من ذلك كله أن يتصدق بها عن صاحبها، وإذا تصدق بها عن صاحبها وجاء بعد ذلك أيضا يعطي قيمتها له. هذا بالنسبة إذا كان الشيء فيه علامة وقيمته ماذا؟ وقيمته غرامان ونصف من الفضة، من قيمة الفضة التي تعدل الآن ما يقارب $3 أو $4 إذا كنا نتكلم بالدولار، وأما بالعملات الأخرى لعلها تصل إلى 5000 بالقيمة الدينار العراقي وما شابه القيم الأخرى. أما إذا كان الشيء ليس فيه علامة ولا يعرف، لا توجد فيه علامة، هناك بعض الأشياء التي يمكن أن يجدها الإنسان ليس فيها علامة واضحة بينة بحيث إذا عرفها الشخص يأتي صاحبها ويعطي ماذا؟ ويعطي علامتها. مثلا على سبيل المثال، من يجد مبلغا من المال، الآن المبالغ المالية ليس لها ماذا؟ ليس فيها علامة واضحة جلية بينة، فيمكن أن يأتي شخص ويدعيها ويقول أن هذا المبلغ لي، فما كان ليس فيه علامة الأفضل أن يتصدق به، هذا أمر واضح. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة لا يجب التعريف فيما ليس فيه علامة، يجوز له أن يتملكه ويجوز له أن يتصدق به.
يعني من وجد مبلغا من المال
وليس فيه علامة، ليس فيه علامة، مثلا من ضمن العلامات أنه موجود في محفظة، المحفظة يمكن أن يعرف، أو معه شيء، واضح الكلام هنا؟ مثلا أحدهم يقول أنا وجدت 25,000 دينار مثلا، أو وجدت كذا، هاي 25,000 دينار ليس فيها علامة واضحة بينة بحيث أنه يمكن أن تعرف، هي كبقية السكك النقدية التي تحمل نفس الفئة كما يقال. فبما أنه لا يمكن تعريفها فلا يجب تعريفها، بل أنت حر إما أن تتملكها، والأفضل أن تتصدق بها عن صاحبها. أما إذا كانت القيمة، الحالة الثالثة، إذا كانت القيمة أقل من قيمة غرامين ونصف الغرام من الفضة، فهنا أيضا بما أنه قيمتها قليلة هنا يجوزك أن تتملكها ويجوزك أن تتصدق بها. فإذا عندنا ثلاث حالات، أعيد، ما كان أكثر من غرامين ونصف وفيه علامة يعرف لمدة سنة لا بد من ذلك، وبعد ذلك إما أن تتملكه وإما أن تحفظه لصاحبه إن أتى، وإما أن تتصدق به عنه وتكون ضامن له. الحالة الثانية إذا كان أكثر من غرامين ونصف من حيث القيمة ولكن ليس فيه علامة، هذا لا يجب تعريفه لمدة سنة ويجوز تملكه، والأفضل التصدق به. والحالة الثالثة إذا كانت قيمته أقل من قيمة غرامين ونصف من الفضة، ففي مثل هذه الحالة يجوز تملكه ويجوز التصدق به.
سماحة السيد، السؤال الآخر يقول: هل يجوز للمدين، للذي هو مدين لأقاربه أو أصدقائه، أن يتشرف بالسفر مثلا لزيارة الأربعين؟
بالنسبة لهذه المسألة، أنه المدين كما هو معروف لابد إذا حل عليه الدين، تعرف أن الدين له أجل، فإذا جاء أجل الدين والدائن يريد هنا أمواله، فقضاء الدين مقدم على ماذا؟ على الأعمال المستحبة، مقدم على الأعمال المستحبة. ومن ضمن الأعمال المستحبة هي زيارة المولى أبي عبد الله الحسين والأئمة الميامين وجدهم النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. فهنا مما لا شك فيه أن أداء الدين واجب، وتلك عبادات مستحبة، وأداء الدين مقدم على ماذا؟ على الأعمال المستحبة. ولذلك لو أنه هنا يذهب إلى الزيارة بقصد الفرار من أداء الدين، فهنا مما لا شك فيه، مع أن الدين حال وعنده المال الذي يمكن أن يؤدي به ذلك الدين، فإذا كان ذهابه إلى الزيارة فرارا من أداء الدين فسفره يكون في مثل هذه الحالة سفر معصية، لا فرق بين ذهابه إلى الزيارة أو ذهابه إلى ماذا؟ إلى مدينة أخرى، فيكون هذا السفر سفر معصية لأنه فر من أداء الواجب الذي تعلق بذمته، وعليه في مثل هذه الحالة أن يصلي تماما، وفي شهر رمضان لا يجوز له الإفطار. إذن المسألة هذه لا علاقة لها بالمقصد الذي يذهب إليه، سواء كان المقصد مقصدا شريفا أو كان المكان الذي ذهب إليه ليس بمقصد شريف إن صح التعبير، فبالنتيجة يعتبر سفر معصية هذا، سفر معصية إذا كان الدين حالا. أما إذا كان الدين غير حال وسفره ليس فرارا لأنه ما عنده مال يقضي به دينه وذهب إلى الزيارة، فلا إشكال في زيارته، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من زوار أئمتنا سلام الله عليهم.
الله يا أمي، شكرا على هذه الدعوات الجميلة والإجابات الشاملة سماحة السيد. السؤال الثاني فيه نوع من التفصيل، يقول السؤال: رجل وامرأة يريدان الزواج ويعلمان أن بموجب العقد نفقة المرأة ستكون على الرجل، ومع هذا بما أن الرجل دخله قليل والمرأة موظفة، اشترطا عدم إعطاء الرجل النفقة للمرأة وأنها هي توفر نفقتها وينفق الزوج عليها عند الضرورة أو في حال فقدان عملها، هل هذا العقد صحيح؟ هل يجب الالتزام بالشرط أم لا؟
نعم، بالنسبة إلى عقد الزواج لا علاقة له بالنفقة، عقد الزواج صحيح سواء اشترط عليها أن تكون النفقة هي التي تنفق أو هو الذي ماذا الذي ينفق.
نعم.
فصحة عقد الزواج ثابتة مما لا شك فيه، إذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي وقاله قبلت انتهت المسألة، هي الزوجة. لكن متى لا يجب على الرجل أن لا ينفق على الزوجة؟ كما لو هكذا قالت له زوجتك وهو قال قبلت بالشرط أن لا أنفق عليك إلا في حالات خاصة،
نعم،
وهي كانت موافقة، فهنا لا يجب عليه النفقة لأن هذا الشرط وقع في ضمن العقد. وقع ماذا؟
ضمن
في العقد. ضمن العقد،
نعم،
في ضمن العقد. أو لا، لم يقع في ضمن العقد، اتفق عليه وارتكز في ذهنها وفي ذهنه ووقع العقد على ذلك الشرط. كيف؟ كما لو قال هكذا قالت زوجتك نفسي وفي ذهنها ذلك الشرط،
نعم،
وهو قال قبلت وفي ذهنه ذلك الشرط ألا ينفق عليها، هنا أيضا هذا الشرط يعبر عنه بالشرط المرتكز، بالشرط الذي ذكر قبل العقد ووقع العقد عليه،
نعم،
عليه. أما إذا كان ذلك الشرط بعد العقد أو وقع العقد وهو لم يلتفت إليه لا ذكرا ولا عهدا،
نعم،
كما يقال،
نعم،
لم يعهد في الذهن،
نعم،
ولم يذكر في العقد، إنما مجرد شرط خارج عن هذه المسألة، فهنا المرأة بعد ذلك تستطيع أن تقول أنا زوجتك وواجبة النفقة عليك، يقول لها أنا شرطت عليك، تقول له نحن صح شرطنا ذلك، لكن هذا الشرط ليس شرطا لازما لأنه لم يقع في ضمن العقد،
نعم،
ولم يكن ماذا في أذهاننا، لم نعهده واتفقنا عليه ووقع العقد عليه وإن لم نذكره. فإذا إذا كان مذكورا في العقد أو وقع العقد مبتني على ذلك الشرط فلا يجب عليه الإنفاق، وأما إذا كان مجرد كلام خارجي لم يقع في ضمن العقد ولم يقع العقد عليه فهنا من حقها أن تطالبه بعد ذلك بالنفقة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا نذر شخص علامة، أتصور أن يقصد أن هذه
الأعلام
الحديدية، الأعلام ربما
الأعلام على سبيل المثال،
نعم، لمراسم عزاء سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، فهل يجوز لمسؤولي الحسينية الامتناع عن قبولها؟
النذر يلزم الناذر ولا يلزم المنذور له كما يقال،
نعم،
فلو نذر علامة لموكب خاص وذلك الموكب لم يقبل تلك العلامة من حقه أن لا يقبلها. أنا يجب علي أن أفي بنذري،
نعم،
لكن لا يجب علامة على المسؤول في تلك الحسينية أو في ذلك الموكب أو في ذلك المسجد أن يتقبل ذلك النذر،
نعم.
هذا أمر ماذا؟ هذا أمر خارج عنا. لكن هناك كلام في المسألة أنه لو نذر شخص لمسجد وجماعة المسجد في مثل هذه الحالة قالوا نحن ماذا لا نحتاج إلى هذا الشيء، أو أن هذا الشيء لا نستطيع أن نحتفظ به، أو أن هذا الشيء لا فائدة فيه لنا، هنا هل يمكن للناذر أن يعطيه لمسجد آخر لهيئة أخرى؟ إذا لفظ بالنذر هكذا لله علي أن أعطي هذه العلامة أو هذا العلم على سبيل المثال أو هذا القماش الأسود للمسجد الفلاني وللحسينية الفلانية،
نعم،
وهنا قد عين المعطى له، فلا يجب عليه أن يعطيه لحسينية أو مسجد،
نعم،
آخر. وفي مثل هذه الحالة الظاهر حسب ما يقول العلماء أنه إذا لم خرجت القضية عن قدرته وعن قابليته لأن المنذور له أو مسؤول الحسينية أو المسجد لم يقبل، فهنا لا يجب عليه في مثل هذه الحالة الوفاء بالنذر، ينتظر متى ما وافقوا أن يعطي، نعم. يمثل تلك العالة يعطيه.
أيضا في هذه المسألة هل يمكن للناذر أن يعني يتوجه إلى الحاكم الشرعي أن ينقل مكان النذر إلى مكان آخر؟
لا المسألة خارج عن حدود الحاكم الشرعي في مثل هذه الحالة.
نعم.
لأن النذر مسألة شخصية وليست مسألة حكم شرعي، إنما هو يلتزم بالصيغة التي ذكرها، والصيغة التي ذكرها، فهنا لا يستطيع أن يفي بنذره نتيجة لأن المسؤولين على الحسينية أو المسجد لا يقبلون بذلك. ففي مثل هذه الحالة يسقط عليه الوفاء بالنذر، إلا إذا تجدد بعد ذلك إمكان الوفاء فيجب عليه أن يفي، كما لو تجددت نظرة هؤلاء ولم تكن المسألة محددة. أنت تعرف بعض النذور، لله علي أن أنذر هذا القماش لهذا المسجد إن قضيت حاجتي، وعلى أن يكون في شهر رمضان.
نعم.
فانتهى شهر رمضان ولم يقبلوا، سقط النذر من رأس كما يقال.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر أيضا موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى الملتقى في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نقرأ معا كتابا أرسله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة، يقول فيه: واعلم أن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن، فحادث أهلها بالإحسان إليهم، واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم، وقد بلغني تنمرك لبني تميم وغلظتك عليهم، وإن بني تميم لم يغب لهم نجم إلا طلع لهم آخر، وإنهم لم يسبقوا بوغم في جاهلية ولا إسلام، وإن لهم بنا رحما ماسة وقرابة خاصة، نحن مأجورون على صلتها ومأزورون على قطيعتها، فاربع أبا العباس رحمك الله فيما جرى على لسانك ويدك من خير وشر، فإنا شريكان في ذلك، وكن عند صالحي ظني بك. إخوتنا الأعزاء، يبدو أن هذا الكتاب كان منه عليه السلام بعد حرب الجمل، والتي قاتل فيها عليه السلام الناكثين للبيعة، وقد كان بنو تميم ممن قاتله عليه السلام فيها. وفي هذه الرسالة تبرز روح الرحمة العلوية وثاقب النظر في الإحاطة بطبائع الأمور ومعرفة السنن التكوينية التي فطر الله الخلق عليها. ومضمون رسالته كلها في قوله عليه السلام: واعلم أن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن، فحادث أهلها بالإحسان إليهم، واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم. ويمكننا أن نقرأ في هذه العبارة القصيرة الأمور التالية: أولا، إن مدينة البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن، وسواء قصد عليه السلام الواقع أو الإشارة في قوله مهبط إبليس، فإن النتيجة أنها بلاد غرست فيها الفتن، فهي مهيئة لتلك الغراس الخبيثة التي تجعل أهلها في حيرة من أمرهم، تعبث بهم الأهواء وتتقاذفهم الآراء، يميلون مع كل ناعق ويتبعون كل صاحب فتنة. ومرد ذلك عند أمير المؤمنين عليه السلام إلى أسباب تكوينية بيئية، وهناك أسباب نفسية أشار إليها عليه السلام في قوله واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم، فكأنه عليه السلام يعالج العلل المؤدية للفتنة بالإحسان لنزع أسبابها، وهي عقدة الخوف. مستمعين الكرام، لا يسعنا المقام للتوسع في تحليل العوامل النفسية والبيئية لرياح الفتن وهبوب أعاصيرها، ونقتصر على ما ألمح إليه الإمام عليه السلام من ذلك. فالفتن التي تتغذى على العقد النفسية والأهواء الغالبة لها جذور بيئية تطبع في بعض الأحيان بعض بقاع الأرض، فتصبح صفة من صفات أهلها إلا ما شذ منهم. وهكذا نرى أن أهل البلاد الفلانية يتميزون بالكرم أو الشجاعة أو غيرها من الصفات التي تشملهم بشكل عام لتصبح صبغة لهم. والإمام عليه السلام إذ ينبه واليه إلى هذه الحقيقة يوضح له حقيقة أخرى، ألا وهي عقدة الخوف. فالذين يعانون منها يبدو أنهم أسرع من غيرهم إلى الدخول في الفتن والانغماس فيها، وأبعد من ذلك فربما دخلوا في صراع لا تقتنع به ضمائرهم منطلقين من عقدة الخوف. وهذا ما جرى مع أهل الكوفة في قتالهم الإمام الحسين عليه السلام فيما بعد. ويخبره في رسالته أن الإحسان إلى الناس من أهم العوامل التي تحلل الناس من هذه العقدة، وهو بذلك يعالج الفتنة من جذورها النفسية العميقة. وهذا ما جرى بعد زمن قصير، حيث تعود الناس الإحسان من أمير المؤمنين وبني هاشم، ثم جاء بنو أمية فساموا الناس الذل والهوان في عهد زياد وولده عبيد الله، ولذلك كان أهل البصرة في طريقهم لنصرة الإمام الحسين عليه السلام لو اتسع الوقت لهم. ثم يتابع عليه السلام فيقول وقد بلغني تنمرك لبني تميم وغلظتك عليهم، وإن بني تميم لم يغب لهم نجم إلا طلع لهم آخر، وإنهم لم يسبقوا بوغم في جاهلية ولا إسلام، أي أنهم كلما ظهر منهم ضعف لا يلبث أن يظهر منهم قوة بعد قليل، وإنهم لم يسبقهم أحد في الحرب وشدة البأس في جاهلية ولا إسلام. ويتابع عليه السلام وإن لهم بنا رحما ماسة وقرابة خاصة، نحن مأجورون على صلتها ومأزورون على قطيعتها، فاربع أبا العباس رحمك الله فيما جرى على لسانك ويدك من خير وشر، فإنا شريكان في ذلك، وكن عند حسن ظني بك. إخوتنا الأعزاء، نقرأ في كلمات الإمام عليه السلام بيانه أسباب الفتنة وعلتها وميزات هذه القبيلة التي يسكن جزء منها في البصرة. يعدد عليه السلام فضائلها وحسناتها، إذ هو أوعى لتأليف القلوب لكونه من أفضل الإحسان، ولا يوجد إحسان إلى قوم أعظم في أعينهم من الاعتراف بفضلهم ومآثرهم. والقرابة والمصاهرة وإن كانت سببا في المودة، فهي لم تكن لتحصل في الأساس لو لم يكن أهلها من الأكفاء الذين يتشرف بهم من يصاهرهم. ثم هي بعد ذلك توجب صلة الرحم التي في صلتها أجر من الله، وفي قطيعتها وزر أي إثم. وإذا كان الإحسان مطلوبا لحسنه وفضيلته، فهو مطلوب في مثل هذه الحالة لأسباب أخرى وجيهة، منها غسل أدران الفتنة وحلحلة عقدة الخوف التي تؤدي إلى أضرار أكثر بكثير مما تدفعه من أخطار، وثانيها صلة الرحم في القرابة.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. الإمام التقي محمد الجواد عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله والحمد لله الذي تفضل علينا بتوفيق التمسك بعروته الوثقى وحبله المتين، ثقلي النجاة من كل ضلالة، وقرآنه الكتاب المبين، وأهل بيت حبيبه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات
مستمعين الأطائب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية من الله مباركة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم
أيها الأفاضل. أعلى مراتب الفلاح والهداية والسعادة هي التي يفوز بها المتقون،
هذا ما بشرنا به ربنا أكرم الأكرمين في الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة، وهدانا إلى صفات هؤلاء المتقين الذين هم على هدى من ربهم وهم المفلحون.
وقد عرفنا من نصوص الثقلين معنى المتقين ومصادق تقواهم العملية، كما عرفنا من صفاتهم التي ذكرتها هذه الآيات الكريمة إيمانهم بالغيب، وهو الذي يحررهم من أسر ظواهر الحياة الدنيا، فيسيرون في حركة متواصلة في معارج الرقي والكمال العالية.
ثم إقامة الصلاة، وهي التي تجعلهم في ارتباط مستمر بالحي القيوم، فيعينهم في سيرهم على صراط المستقيم الموصل لكل سعادة.
والصفة الثالثة هي الإنفاق الشمولي مما رزقهم الله، وهذا الإنفاق يفتح آفاق التخلق بأهم أخلاق الله عز وجل، فيجعلهم مباركين ببركته، تتضاعف البركات عليهم باستمرار، وهم يفيضون ببركات ورحمات الله على الخلق.
أيها الإخوة والأخوات، أما الرابعة من صفات المتقين فهي الإيمان بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله، وما أنزل على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم أجمعين سلام الله. فما معنى هذه الصفة؟
وما هي آثارها في فلاح المتقين وبلوغهم أعلى مراتب الحياة الطيبة؟
هذا ما نتناوله أعزائنا الكرام في هذا اللقاء، نمهد له بالتبرك بالإصغاء خاشعين متدبرين في تلكم الآيات الخمس الأولى، حيث يقول الله عز من قائل:
بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
صدق الله العلي العظيم. أحبتي، لاحظنا أن هذه الآيات الكريمة قد ذكرت الإيمان بالغيب كأولى صفات المتقين، ثم ذكرت نمطا آخر من الإيمان كصفة رابعة لهم، فما الفرق بين هاتين الصفتين؟
في الإجابة عن هذا السؤال نقول إن الإيمان بما أنزل على الأنبياء عليهم السلام يمثل ترجمة العملية السلوكية للإيمان بالغيب.
وأصل الإيمان في اللغة هو الأمن، أي أن يكون المؤمن آمنا في اعتقاده من اضطرابات الشك والشبهة، فيكون الاعتقاد مستقرا في قلبه.
والإيمان بالغيب إذا استقر بالقلب ظهر ذلك بالإيمان بكل ما يأتي من جهة الغيب، فيؤمن بما أنزل بالوحي على الأنبياء عليهم السلام.
والإيمان بالمنزل من عالم الغيب على الأنبياء عليهم يظهر صدقه في الالتزام العملي بما يشتمل عليه أو يأمر به الوحي المنزل من السماء.
وهذا يعني أن الصفة الرابعة من صفات المتقين تبين صدق التزامهم بالأصل الثاني من أصول الدين الحق، وهو أصل النبوة.
ويتفرع منه الإيمان بالإمامة باعتبارها امتدادا للنبوة وقناة إيصال التعاليم النبوية للخلق وتربيتهم عليها.
أيها الأحباء، على ضوء ما تقدم يتضح أن الصفة الرابعة من صفات المتقين هي صدق اتباعهم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما أنزل إليه من ربه، والتسليم له دون أن يجد المتبع حرجا في صدره، مما قضى به صلى الله عليه وآله كما في المنطوق القرآني.
وفي المقابل فإن عدم اتباع النبي صلى الله عليه وآله يعني في الواقع أن الإيمان بما أنزل إليه عز وجل لم يستقر في القلب، ولذلك فإن معالجة حالة ضعف روح الاتباع للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله تكون في تقوية روح الإيمان بما أنزل إليه من ربه وكمال صدقه في إبلاغه للناس.
أما عن أثر الإيمان بما أنزل للنبي واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في الإيصال للحياة الطيبة، فهذه ما تهدينا إليه الآية 31 من سورة آل عمران، حيث يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العلي العظيم.
إذن أيها الأكارم، فالفوز بحب الله عز وجل هو الأثر الأول لاتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد من حب الله لعباده هو أثره العملي المتمثل في إحاطته عز وجل لعباده بالمزيد والمزيد من عنايته وألطافه الخاصة وإعانته الكاملة للوصول إلى كل خير.
أما الأثر الثاني لاتباع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فهو الفوز بالمغفرة الإلهية، والمراد بها هنا إزالة الله عز وجل لكل الأمور التي تنغص على المؤمن الحياة الطيبة، أو تعكر صفو ارتباطه بالله عز وجل، أو تصده عن الحصول على أعلى مراتب الرحمة الإلهية. وهذا سر أن هذه الآية قد ختمت باقتران اسم الغفور باسم الرحيم.
مستمعين الأفاضل، يبقى الحديث عن الصفة الخامسة والأخيرة التي تذكرها الآيات الأولى من سورة البقرة المباركة من صفات المتقين، وهو الإيقان وليس الإيمان بالآخرة.
فما هي هذه الصفة وما أثرها في تحقيق الحياة الطيبة للمؤمن؟ ولماذا وصف القرآن الكريم المتقين بأنهم يوقنون بالآخرة ولم يقل يؤمنون؟
أسئلة مهمة وعظيمة البركة لطالبي التحلي بصفات المتقين وحياتهم الطيبة، ندعوكم أعزائنا للتفكر بها إلى حين لقائنا المقبل، حيث نستهدي بالنصوص الشريفة للحصول على إجاباتها.
نشكركم أيها الأكارم على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين.
استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.